بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول فيما يتعلق بمقاصد الحج، أشير إلى أهمية العناية بخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإنها من أعظم وأنفع ما يهدى ويقدم لحجاج بيت الله الحرام. فإن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في حجته التي ودع فيها المسلمين ذات شأن عظيم ومكانة سامية، قرر فيها عليه الصلاة والسلام قواعد الإسلام ومجامع الخير ومكارم الأخلاق بكلمات بالغات وعظات نافعات ممن أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وكمال النصح وحسن البيان وجزالة الألفاظ وفصاحة القول، مع رحمة بالغة وشفقة عظيمة وحرص على نفع العباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ولما كان الحج خير مقام لنصح العباد وتعليم الخير، إذ فيه يجتمع المسلمون من أقاصي الدنيا وأنحاء المعمورة ملبين نداء الله، قاصدين بيته الحرام، راجين رحمته، خائفين من عذابه، فإن خير هدية تقدم لهم وأتم فائدة يظفرون بها أن يقفوا على خطب نبيهم عليه الصلاة والسلام ومواعظه في هذه المشاعر المباركة في حجة الوداع. هو الناصح الأمين، والمبلغ المشرف، والمربي الحكيم، وهو أنصح الناس للناس، بل هو قدوة الناصحين صلى الله عليه وسلم وأسوة عباد الله أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذا المجموع جمع لجملة طيبة من خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه في حجة الوداع، وهي مواعظ وخطب مودع، وخطب المودع ومواعظه لها شأنها وأهميتها البالغة. ومن يسر الله عز وجل له نقل هذه الخطب إلى الحجاج، ولا سيما من لا يحسنون العربية لترجمتها وبيانها لهم، فإن هذا خير ما يهدى لهم، أن يعرفوا بخطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه في هذه الحجة المباركة التي عرفت بحجة الوداع. مقاصد الحج حج بيت الله الحرام، من أهم ما ينبغي أن يلفت له انتباه الحاج، وكل واحد من حجاج بيت الله يحتاج بين يدي حجه إلى بيت الله الحرام أن يذكر بمقاصد الحج العظيمة ليؤدي مناسكه وليقوم بشعائره محققا تلك المقاصد ومثمما تلك الأهداف. وفي هذه الرسالة جمع لأهم مقاصد الحج وأعظمها شأنا، مع شيء من البيان وقليل من التوضيح، ولعلنا نمر على هذه المقاصد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المقصد الأول تحقيق التوحيد من مقاصد الحج العظيمة، وهو أعظمها وأجلها تحقيق
صفحة 211. نعم.
المقصد الأول تحقيق التوحيد من مقاصد الحج العظيمة، وهو أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه. فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو أساس، هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك، بينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك لك وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، وهو إخلاص لله في نوعي التوحيد العلمي والعملي: العملي في قولك لبيك اللهم لبيك، والعلمي في قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير؟ وليس مع الله سبحانه وتعالى شركة، وليس له مع الله سبحانه وتعالى شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. قال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد، يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد له عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، جاعلا التوحيد أكبر مقاصده وأهم غاياته، وعنايته به مقدمة على العناية بكل أمر. على هذا يحيى وعليه يموت وعليه يبعث بإذن الله عز وجل. المقصد الثاني الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار والنجاة من ناره. من مقاصد الحج الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه لعمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والفوز برضوان الله عز وجل هو أكبر المنن وأجلها، قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
المقصد الثالث
تحقيق تقوى الله عز وجل. من مقاصد الحج تحقيق تقوى الله جل وعلا، وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وختم جل وعلا آيات الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقال سبحانه في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المقصد الرابع إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. من مقاصد الحج إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله، فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله وأقم الصلاة لذكري، والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا يقول الله سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويقول جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال الثلاثة الطواف والسعي والرمي ليس على سبيل الحصر وإنما للتمثيل، لأن أعمال الحج كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. المقصد الخامس تقوية الإيمان. من مقاصد الحج تقوية الإيمان، ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بذكر الله وطاعته والتوبة إليه وحسن الإقبال عليه تبارك وتعالى، وينقص بالغفلة واللهو والمعاصي والذنوب. والحج يعد مجالا عظيما لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان، فكم فيه من الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب على الله عز وجل وشدة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها وكثرة رجوعها وإنابتها، فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عثرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار أعتقت. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة ومتنوعة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس، من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. المقصد السادس: تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى. من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن نتنبه له. ويبرز هذا المقصد في مجالات عديدة في الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبون لك يا الله، ممتثلون لأمرك، منقادون لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية فيه تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الحج؟ فقال: العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. فعندما تلبي وترفع صوتك بالتلبية فإن الشجر والحجر والجبال عن يمينك وشمالك يلبي بتلبيتك، ولئن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. فهذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليس تكرارها أمرا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلب الحاج الاستجابة لله عز وجل والامتثال لأمره، ليس فقط في مكة وفي التنقلات بين المشاعر، بل في حياة الحاج كلها. فيا من دعاك الله للحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. نعم دعيت إلى الصلاة وهي أهم من الحج وأعظم، ودعيت إلى الصيام وهو أهم من الحج وأعظم، ودعيت لعموم الفرائض، ودعيت لتجنب المحرمات، فما واقعك أيها الملبي؟ ويا من كررت كلمات التلبية عند بيت الله وفي تنقلاتك بين المشاعر مع أوامر ويا من كررت كلمات التلبية عند بيت الله وفي تنقلاتك بين المشاعر مع أوامر الله وفرائض الإسلام.
متعلق بما قدمت فما واقعك؟
أين أحسن الله عليك. أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء، وإذا دعي إلى الصيام لا يلبي النداء، وإذا دعي إلى البعد عن المحرمات والآثام لا يلبي النداء؟ ولهذا ينبغي أن يستشعر أن ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المقصد السابع: شهود منافع الحج العظيمة. من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج وفوائده لا يمكن حصرها، وعبره ودروسه لا يمكن عدها واستقصاؤها. المقصد الثامن: التذكير بحال الأنبياء. من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله، فهذه الأرض المباركة التي أكرمنا الله عز وجل بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، هذه الشعائر والمناسك خطاها قبلنا رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفوة عباد الله، فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك أثرهم. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا التذكير العظيم يأتيك في كل عمل من أعمال الحج، فإذا جئت إلى بيت الله فإنك تذكر أن الذي قام على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وإذا انتهيت من الطواف اتخذت من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلى. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا شربت من زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر، تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي ووليدها وحدهم، قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. وبقيت وحدها في ذلك المكان تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن الماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت، ثم أذن الله سبحانه وتعالى بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا. وقد ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد أيضا في فضله حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه، فهو ماء مبارك ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة، حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرر وسير هاجر فيه إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لها الماء. وإذا ذهبت إلى عرفات ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا دين الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. وفي ذبح الهدايا أيضا ما يذكر بتلك القصة العجيبة العظيمة، عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فاستشاره في ذلك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جاء بابنه ومعه السكين، ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء، فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرى جميلة تربطه بصفوة الخلق أنبياء الله ورسله الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق، مستشعرا سلوكه سبيلهم ولزومه نهجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان. ولهذا عليك أن تحمد الله عز وجل أن جعلك من ورثة النبيين سائرا على نهجهم، سالكا سبيلهم، مقتفيا آثرهم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليك، وهذا يجعل العبد يزداد عناية بهذا السبيل وسلوك هذا المنهج، ولا سيما مقام التوحيد والاعتقاد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. فيعتني العبد بهذه العقيدة القويمة الصحيحة وهذا التوحيد الخالص الذي هو نهج النبيين وأساس دعوة المرسلين. المقصد التاسع: تعميق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاصد الحج العظيمة. تعميق الاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا تجد الحاج حريصا حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة، ويسأل أهل العلم كثيرا: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ تجد حرصا شديدا من الحاج أن تقع أعماله في حجه وفق السنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، قال ذلك صلى الله عليه وسلم في حجه. فتجد الحاج يحرص في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافية، ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها، وتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي
ولهذا فمن المقاصد
العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله عز وجل، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي لبيت الله
لبيت الله
كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأكن هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها، فيتحرى السنة في صلاته وفي صيامه وفي كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد ينشأ بعض الناس في مجتمعات يكفر فيها البدع ويتعود عليها، لكن عليه أن يستفيد من حجه، فمثلما أنه في الحج يحذر من البدع ويحرص على السنن، فليحرص على ذلك في عباداته كلها، فيثمر له حجه لزوم هدي النبي الكريم وموافقة نهجه القويم عليه الصلاة والسلام، والحذر من البدع بأنواعها. المقصد العاشر: مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم. من مقاصد الحج مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهلياتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. ولهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أعمال الحج، فكانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، لكنهم كانوا على ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، تلبيتهم قائمة على الشرك والتنديد. كان الواحد منهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيمزجون بالتلبية الشرك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكان المشركون في حجهم يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع منها عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس، مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين. وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، بل يعتبرون أداءها في أشهره من أفجر الفجور، فخالفهم عليه الصلاة والسلام واعتمر جميع عمره في أشهر الحج صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على المسلم أن يكون مستفيدا من حجه تحقيق المخالفة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون معتزا بدينه، وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، وأن يعرف لهذه النعمة قدرها، وأن يحفظ لها مكانتها، وأن يحافظ عليها صلاحا في نفسه وإصلاحا في مجتمعه، سائرا على سنن الإسلام المستقيم وصراطه القويم، حذرا غاية الحذر من أعمال الجاهلية وغيها وسفهها وضلالها، لينال رضا الله ورحمته وليسلم من سخطه سبحانه ومقته. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وإن من المصيبة العظيمة والبلية الكبرى أن ترى في أناس كثير انهزاما في الدين وارتخاء في التدين، وذلك ظاهر فيهم من جهة محاكاة الكفار والتشبه بهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا أمته أشد التحذير من اتباع الجاهلية وسلوك سنن الكفار والمشركين. وجحر الضب متميز عن بقية جحور الزواحف والدواب بأنه متلون في الأرض، بحيث أن من أراد أن يحفر ليمسك به لا يهتدي إليه من شدة تلويه. وهذا يعني أن الكفار لو عملوا أعمالا متلوية معقدة لوجد في أبناء المسلمين من يعمل مثلهم. وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر كوني قدري قضاه الله وقدره أنه سيقع، وهو في الوقت نفسه يتضمن التحذير، بل هو بليغ جدا في التحذير من التشبه، فهو يخبر أنه واقع لا محالة، لأن الله قضى ذلك وقدره، ويضمن ذلك التحذير من ذلك. فليحذر المسلم أشد الحذر. وفي الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن الواجب على كل مسلم سمع هذا الحديث ووعاه قلبه أن يكون في غاية الحذر من تقليد الكفار والتشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى. ويتأكد هذا الأمر في مثل هذا الزمان الذي انفتح فيه الناس على عادات الكفار وتقاليدهم وتقوصهم وأعمالهم انفتاحا واسعا، فأصبحت البيوت المسلمة يصل إليها من ثقافات الكفار بل من سخافاتهم في قعر بيوتهم من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الشبكات العنكبوتية ومن خلال المجلات الهابطة، حيث تتلوث الأفكار وتفسد العقول وتخلخل الأديان وتخرب الأخلاق، ويقع الناس في أنواع كثيرة من التشبه بأعداء دين الله، ولا سيما في محيط كثير من شباب المسلمين وشاباتهم بسبب الجهل والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. روى الطبري في تهذيب الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم. والمراد بالأعاجم أعداء دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب الكفر والضلال. فيأتي على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم بسبب عدم الفقه في دين الله وكثرة الجهل واتجاه النفوس حينئذ إلى التشبه بالكفار وتقليدهم في أعيادهم وعاداتهم وألبستهم وغير ذلك من شؤونهم لحب الدنيا والتكالب عليها، وهي حالة بئيسة يتعوذ المسلم الناصح لنفسه منها أو من التلوث بها. أعاذنا الله أجمعين وحمانا من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين. المقصد الحادي عشر: تذكر الآخرة. من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، وكل حاج قد اعتاد في بلده على نوع من اللباس، فتجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من المخيط واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزارا يلف به جزء بدنه الأسفل ورداء يضعه على عاتقه. بهذه الآية المتواضعة وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل من يموت ما الذي يكون معه من دنياه، وما الذي يدخل معه منها في قبره؟ لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، لا زراعة ولا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فلباس الإحرام يذكر بلباس الكفن، والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. تأمل اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا ومن أكلته السباع وخرج منها بعرا ومن دفن وظل في الأرض. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين. فوقوفك بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه يوم القيامة. وثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: أيها الناس، إنه لم يبقى من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فأكثر يوم لله فيه عتقاء من النار هو يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد أعتقت رقبته من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار وآباءنا وذرياتنا. وأزواجنا يا رب العالمين. فالحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا تأمل أيها الحاج الموفق آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا أمر تأخذه معك إذا أتممت حجك وترجع إلى بلادك وهو معك، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحج يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فاتق الله يا من حججت بيت الله، وتذكر أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة. واعلم أن هذه الحياة الدنيا مدبرة وأن الآخرة مقبلة وأن لكل منهما بنونا. قال علي رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. المقصد الثاني عشر: تحقيق الأخوة الدينية. من مقاصد الحج العظيمة تحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وهي تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها وأجمل حللها. فها هم الحجيج يطوفون ببيت الله ويجتمعون على صعيد عرفة ويجتمعون في مزدلفة، لباسهم واحد ومقصودهم واحد ومعبودهم واحد وأعمالهم واحدة وقبلتهم واحدة ومتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. يشتركون في الآمال والآلام، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وهمومهم مشتركة اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. هذا أحمر وهذا أسود وهذا عربي وهذا أعجمي، الكل يجمعهم دين الله عز وجل، ولا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج رابطة عظيمة تجمع أهل الإيمان على التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى وعلى امتثال أوامر الله عز وجل وعلى مواساة الفقراء. وانظر ذلك فيما يقدم في الحج من هدايا وما يكون فيه من فدية عندما يترك الحاج شيئا من أعمال الحج الواجبة أو يرتكب محظورا من محظوراته، وكيف أن هذا ينفع الفقراء نفعا عظيما ويفيدهم فائدة كبيرة. فالحج يظهر فيه التآخي والترابط، ويبرز فيه التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى. وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة يكثر الحجيج من قول لا إله إلا الله، فهي خير ما يقال في هذا اليوم، بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى الله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف. وكلما ضعف استمساككم بهذه الكلمة ضعف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. المقصد الثالث عشر: التربي على الأخلاق الفاضلة. من مقاصد الحج التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب. والحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيها المسلم على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة والبعد عن الإيذاء والبعد عن الجدال المذموم والخصومة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في الحج: أيها الناس، السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. فالرجل القوي لا يستغل قوته في إذاء الناس ويقول: أنا أريد أن أقبل الحجر، إذا كان تقبيله يترتب عليه إذاء للناس، لأن تقبيل الحجر سنة وإذاء الناس حرام. فالحج يربي المسلم على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالصبر والرفق والأناه وحسن المعاملة وطيب المعاشرة، لا سيما إذا استشعر أن الحجاج وفد الله فيترفق بهم ويحسن إليهم ويتلطف في معاملته لهم، وحجه يربيه على ذلك. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يرجع منه متأدبا بآداب الإسلام متحليا بأخلاق الشريعة العظام. وليتحرى الحاج مواطن الاستجابة في الحج ليسأل الله أن يهديه لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنه سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو. المقصد الرابع عشر: تحقيق الوسطية. من مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي زينة هذا الدين وجمال الشريعة. فدين الله سبحانه وتعالى دين وسط، ليس فيه غلو ولا جفاء، وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والمراد بقوله سبحانه أمة وسطا أي شهودا عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية التوسط وتدل على أهمية الاعتدال. ومن أهم هذه المواقف في هذا الباب العظيم النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في رمي الجمار على ضوء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم النظر بعد ذلك إلى أحوال الناس مع سنته، فإن حالهم في ذلك بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. المقصد الخامس عشر: استشعار منة الله سبحانه وتعالى. من مقاصد الحج العظيمة أن فيه تربية للمسلم على استشعار منة الله عليه بالهداية وتوفيقه له سبحانه وتعالى بأداء الطاعة، وأن جعله مسلما وجعله حاجا وجعله ملبيا وجعله ذاكرا شاكرا، فهذا كله منة الله سبحانه وتعالى وفضله على عبده. فلولا منة الله عليه بالحج لما حج، ولولا منة الله عليه بأن جعله من المصلين لما صلى، ولولا منة الله عليه بأن شرح صدره لهذا الدين لم يكن من أهله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والهداية منة الله وفضله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأعمال الحج وشعائره العظيمة تذكر العبد بهذا الأمر وتجعله يستشعر هذه المنة الإلهية والهبة الربانية، فيحمد الله على فضله، يحمد الله أن جعله حاجا وأن جعله ملبيا وأن جعله مسلما وأن وفقه لهذه الأعمال وهداه إليها. وانظر في سياق آيات الحج في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي اذكروا الله مستشعرين منته عليكم بالهداية وإن جائه سبحانه وتعالى لكم من الضلال، فلولا منة الله عليكم لما اهتديتم، ولولا إن جاء الله لكم من الضلال لكنتم من الضالين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أي تعظموه وتجلوه، أي مقابلة لهدايته إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. فمن مقاصد الحج التي ينبغي أن تستحضر فيه أن تذكر منة الله عليك بالهداية في الحج والصلاة والصيام والدين كله. هذه أهم وأعظم مقاصد الحج، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وتحقيق هذه المقاصد، وأن يزيدنا بصيرة في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
هذه أهم المقاصد التي شرع الحج لأجلها وتحقيقها. وما من شك معاشر الإخوة الكرام أن كل واحد منا وكل من يقدم لأداء هذه الطاعة العظيمة بحاجة إلى أن يبصر وأن يذكر وأن يعلم، وهذه مهمة طلبة العلم. وهذا الكتاب بين أيديكم، ولعله يكون تضافر وتعاون إلى نقل مثل هذه المضامين ومثل هذه المعاني لحجاج بيت الله الحرام حتى يستفيدوا من حجهم. والدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. انتبه لهذا المعنى، إذا وفقك الله وخاطبت عددا من الحجاج وبصرتهم وعلمتهم وفهموا وعملوا على بصيرة كتب لك مثل أعمالهم وأنت في مكانك. فاجتهد أن تنتهز هذه الفرصة حتى يكون لك مثل عملهم، أن تبصرهم وأن تنير لهم الطريق وأن تبين لهم المقاصد. فإذا عمل على بصيرة وكنت أنت الذي بصرته بإذن الله سبحانه وتعالى كتب لك، لأن الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فهذه فرصة عظيمة وفرصة ثمينة، يقدم يعني إلى هذه البلاد الطيبة المباركة من أنحاء الدنيا ومن مختلف الألسن، ففرصتك أن تنقل لهم مثل هذه المعاني كل بلسان قومه تبصيرا وتوجيها وإرشادا بالكلمة الطيبة والموعظة النافعة والأسلوب الحسن، مستعينا بالله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب بين أيديكم وهو لكم، واستفيدوا منه وأفيدوا إخوانكم، وكل يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله أجمعين هداة مهتدين، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أحسن الله إليكم، يقول: متى تبدأ عشية عرفة؟ هل هي قبل الزوال أو بعده؟
صحيح أن عشية عرفة تبدأ بعد الزوال، صحيح أن عشية عرفة تبدأ بعد الزوال، وهو الوقت الذي يشرع للمسلم أن يضاعف الجهود في الوقوف وملازمة الذكر والدعاء إلى أن تغرب الشمس. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: لو رمى الحاج 5 حصيات هل عليه دم أو إثم؟
لو
رمى الحاج 5 حصيات هل عليه دم أو إثم؟
لا يكون، لا يؤثم إذا كان يعني حصل ذلك منه عن غير تعمد وإنما عن عدم تمكن، لكن عليه في هذا الفدية، ولا تلزم هنا فدية ترك الرمي التي هي ذبح شاة، لأن من ترك واجبا فعليه دم، ورمي الجمار واجب من واجبات الحج. لكن ما دام أنه رمى الجمار لكنه لم يتمكن من حصاة واحدة أو حصاتين فإنه يكفر عن ذلك بطعام يتصدق به للفقراء يكون كفارة عن هذا الذي بقي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يحرص الذي لم يحج على الدعاء في عشية يوم عرفة؟
هل
يحرص الذي لم يحج على الدعاء في عشية يوم عرفة؟
هذا يعرف عند أهل العلم بالتعريف في البلدان، وبعض السلف قال به، بعض السلف قال به أن يلزم المسجد عشية عرفة وينقطع لي الذكر والدعاء، ولكن لا أعلم على ذلك دليلا في السنة والماثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويشرع للمسلمين في عموم البلدان صيام ذلك اليوم، وخير الصيام صيام في, 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 في النفل صيام يوم عرفة، فيشرع للمسلمين في عموم البلدان صيام ذلك اليوم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل رفع الصوت بالتلبية خاص للرجال أو النساء كذلك؟
ليس للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، ليس للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، وإنما الذين يرفعون أصواتهم بالتلبية الرجال، أما المرأة مأمورة بغض الصوت وعدم رفعه، والرجال هم الذين يرفعون أصواتهم بالتلبية ويجتهدون في ذلك. ومر معنا الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وصح عنه أنه قال: الحج والثج، ومعنى الحج أي رفع الصوت بالتلبية. ومما ينبه عليه أن رفع الصوت بالتلبية لا يراد به رفع ذلك بصوت جماعي يتفق في البدء والانتهاء، هذا ليس من السنة ولا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد برفع الصوت بالتلبية كل جهده، وكل يرفع صوته ويكرر من التلبية ما يبلغه جهده ونشاطه، لا أن يكون الجميع يؤدون هذا الرفع وهذا هذه التلبية بصوت واحد يتفق في البدء والانتهاء، فإن هذا ليس من السنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الحج يكفر الشرك الأصغر والكبائر؟
الحج يهدم الحج يهدم ما كان قبله، قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة، ولكن إنما ينال ذلك من حج لله، وهذا فيه الإخلاص، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل والسلام من الشرك. فإذا كان حجه لله مخلصا بريئا من الشرك وحقق ما جاء في الحديث لم يرفث ولم يفسق، فإن حجه يهدم ما كان قبله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج يهدم ما كان قبله، ولكن هذا الحج الذي يهدم ما كان قبله ليس كل حج، وإنما الحج الذي يستوفي الشروط والضوابط التي دلت عليها الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يخيطون طرفي الإزار فيجعلونه مستديرا، فهل يجوز مثل هذا؟ أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يخيطون طرفي الإزار يخيطون من الخياط، طرفي الإزار فيجعلونه مستديرا، فهل يجوز مثل هذا؟
هذا العمل لا أصل له في الهدي المأثور، وإنما الذي جاءت به السنة وعليه العمل ودلت عليه دل عليه ما روي في هذا الباب أن الإزار قطعة من القماش يلف بها البدن، يلف بها جزء البدن الأسفل دون أن يكون قد خيط طرفه ودون خياطة لطرفه، وإنما قطعة من القماش يلف بها البدن. وهذا الذي سأل عنها السائل أفتى بعض أهل العلم بجوازه، لكن الصحيح أنه ليس عليه دليل من المأثور، وإنما الذي جاءت به السنة أن يلبس الإزار، والإزار معروف وقطعة من القماش يلف بها جزء البدن الأسفل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات؟
الأنبياء إخوة لعلات، المراد بالعلات الزوجات للزوج الواحد، قال للزوجات علات، قال للزوجات علات، فالأنبياء إخوة لعلات يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، والمراد أن عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.